إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس الثالث في تفسير سورة الإسراء، قد بقيت بقية مما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات التي درسناها في المجلس الماضي. قال: ثم قال تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، أي فعليها. واستدل بقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقد بينا أنه لا مانع من إجرائها على ظاهرها: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلها، يعني أساتم لأنفسكم. وذكرنا أنها تتعدى بإليها ولها وعليها: أساتم فلها، أساتم عليها، أساتم إليها، كل هذا صحيح. قال: وقوله فإذا جاء وعد الآخرة، أي المرة الآخرة في مقابل المرة الأولى التي قال الله تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما، يعني أولى المرتين. وهنا قال: فإذا جاء وعد الآخرة، يعني ما وعد الله عز وجل به، ما وعدهم الله عز وجل به من حصول الإفساد منهم في المرة الآخرة، أي إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم ليسوءوا وجوهكم، أي يهينوكم ويقهروكم. وذكرنا يعني سر يعني نسبة السوء إلى الوجوه، وأن ذلك المراد به الظهور، يعني ظهور السوء عليهم. وليدخلوا المسجد، أي بيت المقدس، كما دخلوه أول مرة، أي في التي جاسوا فيها خلال الديار، وليتبروا، أي يدمروا ويخربوا ما علوا، يعني ما ظهروا، ما ظهروا عليه تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم، أي فيصرفهم عنكم، كما قال سبحانه في يعني موضع آخر فيما يتعلق بالمسلمين والكفار: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. فصرف الله تبارك وتعالى للأعداء هذه نعمة، كما في زماننا هذا على ما فيه المسلمون من تقصير، الله تبارك وتعالى صرف عنهم أعداءهم وما أكثرهم، صرفهم عنهم بهذه المعاهدات والمعاقدات. فهذه نعمة كبيرة، لأن المقصود يعني تهيئ الأمور لعبادة الله تبارك وتعالى، فليس للإسلام غرض في يعني قتل النفوس، وإنما الغرض هو أن يعبد الناس ربهم، ومن هداه الله تبارك وتعالى فهو الذي يعبد ربه، ومن أضله فسيبقى على ضلالته. فإذا إذا كانت الأمور هادئة والأمن مستقر، فإن هذا مما يعين الناس على عبادة ربهم. ولكن للأسف يعني المسلمون عندما يحصل لهم الأمن والرزق فإنهم يقصرون في عبادة الله تبارك وتعالى، فينبغي شكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم، وأعظمها نعمة الأمن والاستقرار. قال: وإن عدتم عدنا، متى عدتم إلى الإفساد عدنا إلى الإدالة عليكم في الدنيا، يعني إدالة الأعداء مع ما ندخره لكم في الآخرة من العذاب والنكال. ولهذا قال: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، أي حاصرة لهم، تحبسهم وسجنا لهم، كما قال سبحانه: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. قال ابن عباس: حصيرا أي سجنا. وقال مجاهد: يحصرون فيها. وقال الحسن: فراشا ومهادا، فيكون مأخوذا من الآش من الحصير الذي يفرش، لكن هذا القول بعيد. قال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فسلط الله عليهم هذا الحي محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يأخذون منهم الجزية عيد وهم صاغرون. فهذا ما كان بقي من الآيات في الدرس الماضي. يقول الله تعالى الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. المناسبة الاقتران المعروف بين ذكر الكتابين العظيمين التوراة والقرآن، فلما تقدم ذكر التوراة في قوله تعالى: وآتينا موسى الكتاب، أي التوراة، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ذكر الله تبارك وتعالى القرآن وذكر أنه يهدي. وتأمل هنا كيف قال يهدي بالاستمرار، لأنه الكتاب ليش؟ الكتاب الباقي إلى قيام الساعة، فجاء هنا بالفعل الإيش؟ المضارع الدال على الدوام والاستمرار. وأما في التوراة وجعلناه هدى، يعني في إيش؟ في زمانهم. ثم تأمل أيضا كيف قال سبحانه: هذا القرآن، باسم الإشارة للقريب. وفي سورة البقرة قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك لأن المراد هناك بيان منزلة القرآن وأنه علي، فيناسبه ذكر اسم الإشارة للبعيد التي تدل على العلو والنزاهة. وأما هنا يعني استخدم اسم الإشارة للقريب لبيان أن الاهتداء به قريب ممن أراده، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ما هي التي هي أقوم؟ تجد بعض المفسرين يقولون للطريقة التي هي أقوم، أو للسبيل التي هي أقوم. تقول والأحسن الإبهام، يعني ما نعين، ما نقدر الطريقة التي هي أقوم، السبيل التي هي أقوم، وإنما يبقى هذا على الإبهام. قال ابن القيم في البدائع الثالث صفحة 72: والإبهام أبلغ من التعيين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني لكل شيء أقوم. فالإبهام ها هنا يعني أبلغ من التعيين. يقول وأي ذلك قدرت، يعني قدرت مثلا الطريقة أو قدرت السبيل اللي هو الشيء المحذوف يعني، وأي ذلك قدرت لم تجد له مع الإفصاح ذوق البلاغة الذي تجده مع الإبهام، يعني مع الإبهام يكون إيش؟ يكون أبلغ. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء. طيب ما معنى أقوم؟ أقوم من الاستقامة، أقوم يعني أعدل للتي هي أقوم. وذلك في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الآداب والأخلاق، في كل شيء يهدي للتي هي أقوم. وإن أردت أن تعرف شيئا من منهجية هذا الجزء من الآية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فراجع ما كتبه الإمام الشنقيطي رحمه الله عند هذا الموضع، حيث كتب عشرات الصفحات مما يصلح أن يكون رسالة مستقلة بعنوان إيش؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. يعني يمكن أن يفصل هذا ويكون رسالة مستقلة، وليت هذا يفعل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طيب ويبشر المؤمنين، هذا من ذكر الثواب، يهدي للتي هي أقوم، فمن سلك هذه الطريق التي هي أقوم فقد آمن ويبشر بالثواب، ومن خالف فيبشر بالعقاب. فقال سبحانه ويبشر المؤمنين، إذن هو يهدي ويبشر، يهدي في باب العقائد والأحكام، ثم يبشر من يمتثل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات على طريقة أهل السنة والجماعة، في أن الإيمان قول وإيش؟ قول وعمل. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وينظر في أحيانا كبيرا، أحيانا عظيما، أحيانا حسنا، أجرا كبيرا، أجرا عظيما، أجرا حسنا. والقرآن لا تنتهي عجائبه، فعند التأمل يمكن أن يكون كبيرا هنا يعني أولى من عظيما وأجر وأولى من حسنا، وربما كبيرا هنا يناسب سورة الإسراء، وأجرا حسنا يناسب سورة الإيش؟ سورة النحل، وأجرا عظيما وين؟ فأي سورة؟ ها؟ سورة النساء أجرا عظيما، وهكذا. طبعا الذي لا يصل إلى مناسبة يقول لك هذا من التفنن في الإيش؟ في العبارة. طيب هذا يمكن أن يقوله كل إنسان، نعم صحيح من التفنن في العبارة، لكن لماذا كان هنا كبيرا وهنا عظيما وهنا حسنا؟ الله أعلم. القرآن لا تنقضي عجائب. وأن هذا معطوف إيش على ماذا؟ أن لهم أجرا كبيرا، وأن أن وأن. طيب إذا كان كذلك فكيف يتسق مع ما قبله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة؟ قال بعضهم هذا من جملة تبشير المؤمنين، أن يذكر أن الذين لا يؤمنون أعتدنا لهم عذابا أليما، فالمؤمن يستبشر يقول الحمد لله الله عز وجل عذبهم فقد صدوا عن سبيل الله وكذا وكذا وكذا. فبعضهم قال هذا، وبعضهم قال يعني التبشير للمؤمنين طبعا على بابه، والتبشير للكفار يكون المراد به ماذا؟ ها التهكم والتوبيخ والسخرية. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوف سبحان الله، يعني كان من المناسب أن يقابل مثلا هؤلاء يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يقابل بماذا؟ وأن الذين كفروا ويعملون السيئات. لكن القرآن ليس هكذا، وإنما أحيانا تأتي المقابلة على طريقة الاحتباك، بحيث أنك تستفيد من الأول تستفيد عكسه للثاني، ومن الثاني تستفيد عكسه للإيش؟ للأول. فنكون خرجنا من هذا إن في ثلاث صفات: المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والذين إيش؟ ها؟ والذين إيش؟ أنتم مش مفتحين معي، إحنا نسلم العكس. والذين إيش؟ يؤمنون بالآخرة، هذا بالنسبة للمؤمنين. طيب وبالنسبة للآخرين، ها؟ الذين كفروا ويعملون السيئات ولا يؤمنون بالآخرة. فهذه يعني طريقة القرآن كثيرة جدا، وهذا الذي يسمى ماذا؟ احتباك. فيعني يكون المراد ذكر مثلا ثلاث صفات، فيذكر صفتين في للأولين وصفة للآخرين، وأنت تستفيد عكس الصفة الثانية للأولين وعكس الصفتين الأوليين للآخرين. نعم. أو يكون هذا من باب اللازم، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة فهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات لأنهم إيش؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. أيوة. لا، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة فهم لا يؤمنون ولا يعملون الصالحات. نعم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما، وأيضا أحيانا عذابا عظيما، عذابا مهينا. قال سبحانه: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. طبعا حمد يقول هذا الموضع من يعني أظهر المواضع في طلب المناسبات فعلا، يعني شو علاقة هذا بما قبله وبما بعده؟ ولذا تجد يعني ما نقول غالب المفسرين، نقول كل المفسرين يقولون طبع الله عز وجل الإنسان على أنه يعني يدعى نفسه بالشر كما يدعو لنفسه بالخير. صحيح، بس ما علاقة هذا بالسياق هذا الذي يهمنا. ولذا قال ابن عاشور رحمه الله، الحمد لله، يعني من باب التحدث بالنعمة، أنا استعنت الله عز وجل في طلب المناسبة، بعدين قلت خلينا أروح لابن عاشور. ابن عاشور رحمه الله يعني يحل لك كثيرا من مشاكل المناسبات. نعم. فذهبنا إلى ابن عاشور، قال: وقد جاء المفسرون في هذا الموضع بما لا يشفي. نعم. ثم ذكر المناسبة. فما هي المناسبة يا جماعة؟ خلاص مع المفسرين. طيب نعم تفضل. لأن أصل الدعاء الطلب.
كانوا هم
صحيح. يعني عرض نفسه للعقاب. طيب الأبلغ من هذا أن يقال أنهم لما كانوا لا يؤمنون بالآخرة ووعدوا بالعذاب الأليم، فلعدم إيمانهم فهم إيش؟ ها؟ يستعجلون العذاب لعدم إيمانهم، كما قال سبحانه في غير ما موضع: ويستعجلونك بالإيش؟ بالعذاب. فهذا من أنسب ما يكون، أعتدنا لهم عذابا أليما. لما كانوا لا يؤمنون بالآخرة وأنذروا بالعذاب الأليم فهم يستعجلون هذا العذاب. فهذا مثل المواضع الأخرى. ولذلك يعني قاعدة تفسير القرآن بالقرآن من أهم ما يكون. نعم. فهذه مثل تماما: ويستعجلونك بالعذاب. وأيضا كما في قوله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا، يعني القرآن، هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فهذا مثل هذا تمام. وعندنا موضعان في سورة يونس وفي سورة هود، وقد ذكرنا مثل هذه المناسبة. يعني في أول سورة هود، أول سورة هود ماذا؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب، الآية الثامنة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، إلى أجل معدود، ليقولن ما يحبسه، استعجلوا، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. قال سبحانه بعد ذلك: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. هذا يدل على ماذا؟ على عجلته وأنه متعجل. ولذا سيأتي بعد ذلك: وكان الإنسان إيش؟ عجولا. وفي سورة هود استثنى الله تبارك وتعالى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، فهؤلاء ما يستعجلون وإنما يوقنون بوعد الله عز وجل ووعيده. كذلك أيضا في سورة يونس، يعني موضع في أولها أيضا وهو ظاهر جدا: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إلى أن قال سبحانه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. فمن رحمته سبحانه أنه مع استعجال الإنسان بالشر وبالعذاب فإن الله تبارك وتعالى لا يجيبه. قال: ويدعو. أين الواو يا شيخ؟ قالوا: لما كانت الواو لا تظهر في الآش، ها، في النطق، فلم تكتف في الرسم. انت تقول ايش؟ ها؟ ويدعو العل، ما بتقول عول، ويدعو من العين على اللام مباشرة. فلما كانت الواو لا تظهر في النطق فحذفت في الرسم. هذه من القواعد المهمة، وله مواضح كثيرة. مثل ايش؟ سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، عز عز من العين على الزاي مباشرة. ها؟ أيوة. فإذا هو هذا يعني أشار إليه الشوكاني رحمه الله، قال يعني ما لم يظهر في النطق حذف في الإيش؟ في الرسم. مثلا سندعو الزبانية، وأيضا في سورة الشورى ويمحو الله الباطل، ويمحو الله ما في واو، وأيضا وسوف يؤتي الله، وسوف يؤتي الله ما في ياء. فإذا الواو والياء إذا لم تظهر في النطق لا تكتب في الإيش؟ لا تكتب في الرسم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو الإنسان بالشر يدعو بي. بعضهم قال ضمن يدعو معنى ايش؟ ها، احسنت، معنى يستعجل. فهذا مما يظهر مناسبة الآية، يدعو الإنسان بي يعني يستعجل الإنسان بالشر، فيكون ضمن يدعو معنى يستعجل، لأن أصل الدعاء هو الإيش؟ هو الطلب، أصل الدعاء الطلب. فإذا كان الدعاء معناه الطلب، فإذا يكون المعنى يطلب الإنسان إيش؟ الشر، يعني بدون الباء. فلما جاء بالباء فيكون ضمن يدعو معنى يستعجل، فإذا هو يطلب وإيش؟ ويستعجل، فاستفدنا المعنيين. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، صيغة مبالغة من عاجل، عاجل فاعل، صيغة مبالغة عجول. قال سبحانه وجعلنا الليل والنهار آيتين. هذه سهلة يا شريف، شو المناسبة؟ الآيات الكونية، بعد أن ذكر سبحانه الآيات الشرعية إن هذا القرآن الذي فيه البراهين، فالقرآن براهين شرعية، فذكر سبحانه البراهين الكونية، فهذه كلها قواعد. الذي يجمع هذه القواعد يمكن بعد لو انتهينا إن شاء الله من التفسير تخرج بايش؟ قواعد في تفسير القرآن، وتكون قواعد مستقاة يعني من التفسير ومن الدروس. وجعلنا الليل والنهار آيتين، يعني آيتين عظيمتين دالتين على الإيمان والتوحيد لله عز وجل. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل. ايش يعني محونا آية الليل؟ محوناها يعني أظلمناها، جعلناها مظلمة، لأن المحو هو الطمس، فالليل يطمس ما تحته، عندما تنظر ما تنظر إلا إلى السواد الحالك. فإذا محونا يعني جعلناها مظلمة. ويستفاد هذا من مقابلة إيش؟ ها؟ وجعلنا آية النهار إيش؟ مبصرة. إذن آية الليل إيش؟ مظلمة. طيب، بعضهم ذكر معنى بعيدا ربما يكون خلاف الأمور التكوينية، وما ينبغي. أحيانا بعض المفسرين يفسر يعني تفسيرا يكون خلاف الواقع والكون، فقالوا ماذا؟ قالوا آية الليل اللي هي ليش؟ القمر، فالقمر كان إيش؟ كان مضيئا، والله عز وجل إيش؟ طمسه وبقي منه هذا الإيش؟ هذا السواد الذي نراه في القمر. نعم، فهذا تفسير بعيد، وإنما فمحونا آية الليل، يعني الليل جعلناه آية مظلمة، هذا معنى محونا. وجعلنا آية النهار مبصرة، فلو قابلت تقول إيش؟ وجعلنا آية الليل مظلمة، وجعلنا آية النهار مبصرة، يعني هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار الناظرين. فلما كان الناس يبصرون في النهار فجعلت هذه الآية مبصرة، كأنها مبصرة. لماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني في المعاش في النهار، فضلا رزقا ومعاشا وكسبا. والسكون في الليل ذكر في آيات أخرى، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار إيش؟ مبصرا. فهنا اقتصر على ماذا؟ لتبتغوا فضلا من ربكم، يعني في النهار. طيب، ولتعلموا عدد السنين والحساب، من ماذا؟ من التعاقب، فهذا مفهوم، فهذا من تعاقبهما، من تعاقب الليل والنهار، لتعلموا عدد السنين والحساب. ما الفرق بين العدد والحساب؟ العدد النتيجة النهائية، فتقول مثلا السنة فيها 65 يوما و300، هذا يسمى العدد. طيب والحساب؟ الحساب طريقة الوصول إلى هذا الإيش؟ إلى هذا العدد. تقول السنة فيها كم شهر، والشهر فيه كم يوم، وتحسب. فهذا هو الفرق بين العدد والحساب، العدد الأمر النهائي، والحساب طريقة الوصول إلى هذا العدد. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وهذا حجة على العباد. ثم قال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هات. طيب، خلينا نفسر الآية أولا، وربما بعد التفسير تتضح المناسبة. وكل إنسان ألزمناه، أول شيء إيش إعراب كل؟ وكل إنسان ألزمناه، ها؟ أما الإيش يكون هو؟ ألزمناه لا ما ينفع، المفعول به هو الضمير ألزمناه، والفعل ألزم اشتغل بمين؟ اشتغل بالضمير، واشتغل عن الاسم، عن الاسم الظاهر، فهذا يقال منصوب على الاشتغال، لأن الفعل اشتغل بضمير الاسم الظاهر، فيكون كل منصوب على الاشتغال، يعني عشان الفعل بتاعه اشتغل بضميره، فهذا الثاني ايش اللي هو الاسم الظاهر، هذا ايش نصب. نعم، فاذا هذا مما يستفاد، ايوه، يعني كل هذا مشغول عنه، والضمير مشغول به، فعندما نعرب نقول كل هذا منصوب على الاشتغال، وأما المفعول به هو الضمير اللي هو ألزمناه. وكل إنسان ألزمناه، وطبعا تقديم هذا له فيه فوائد، يعني أن هذا يعني لكل إنسان ما في استثناء. وكل إنسان ألزمناه طائره، باختصار شديد، ما هو الطائر؟ ما أحسن تفسير ابن القيم رحمه الله، لأنه جامع لكل ما قاله المفسرون. قال طائره: ما طار له من قدر الله وما طار منه من العمل، ما طار له وما طار منه. فأي إنسان طار له وطار إيش منه؟ طار له قدر الله عز وجل عليه، لا فكاك له منه ولا محيد له عنه، وطار منه يعني عمله الذي قدمه، وما في منافاة بين العمل وبين القدر، لأن عمله مطابق ليش لقدره. فهذا معنى الطائر. وأصل الطائر هو النصيب والحظ، وإحنا نسميه عندنا في مصر إيش؟ ها؟ البخت، بخته. يقول لك يا بخته، بخته يعني إيش؟ حظه ونصيبه، صح؟ والبخت هذا كلام صحيح، والحظ كلام صحيح، إذا كان المقصود به إيش؟ قدر الله تبارك وتعالى، إذا كان المراد إثبات القدر. فإذا طائره لغة نصيبه، حظه، بخته. وأما بحسب التفسير طائره ما طار له من قدر الله، وما طار منه من العمل. وما أحسن تصوير الشوكاني للطائر هذا، سبحان الله. قال كلاما بليغا رحمه الله، يقول: قال فالطائر ما وقع للشخص في الأزل بما هو نصيبه من العقل والعمل والعمر والرزق والسعادة والشقاوة، كأن طائرا يطير إليه من وكر الأزل، كأن في طائر طالع من الأزل وجيلك، كأن طائرا يطير إليه من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب، طيران لا نهاية له ولا غاية، إلى أن انتهى إلى ذلك الشخص في وقته المقدر من غير خلاص ولا مناص. نعم، ألزمناه طائره في عنقه. ولماذا اختير العنق؟ هذا على أسلوب العرب، لأن الشيء الملازم للإنسان يقال في عنقه، كملازمة القلادة للإيش؟ للعنق. كما أنهم ينسبون الجناية إلى الإيش؟ إلى لا الجناية إلى الإيش؟ إلى اليد. يعني الجناية منسوبة للإنسان لكن تنسب إلى الإيش؟ اليد، لأنها هي دوما التي تباشر. وكذلك الشيء إذا كان ملازما للإنسان فيقال فيش في عنق. إيش الناس يقولوا؟ رقبت. يقول هذا في رقبت، هذا معروف. نعم، يعني ملازم لي، خلاص لازم تم. نعم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا. إيش كتاب هذا؟ كتاب الأعمال، وهو مطابق لكتاب الأقدار تماما، كتابا يلقاه منشورا، يعني واضح ما يحتاج أنك تتصفح فيه، يلقاه منشورا. ظهرت المناسبة ولا ما ظهرت؟ لما ذكر سبحانه قبل ذلك من يهتدي بالقرآن ومن يضل، فبين سبحانه أن هذا بقضاء وإيش؟ بقضاء وقدر. فهذا للتنبيه على الإيش؟ للتنبيه على القدر، لما قال سبحانه يعملون الصالحات، وأن الذين لا يؤمنون، الذين عملوا الصالحات والذين لا يؤمنون ما فعلوا هذا من عند أنفسهم، وإنما هذا ملازم لهم. فهذا تقرير لعقيدة القضاء والقدر التي هي أصل أصول أهل السنة والجماعة. نعم، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حسيبا صيغة مبالغة من حاسب. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ايش اعراب بنفسك؟ كفى بالله شهيدا. الاسم الواقع بعد كفى يكون مجرورا بالباء، يكون مجرورا، مجرورا ايش؟ لفظا، مرفوعا محلا. يعني التقدير، ها مثلا كفى بالله وكيلا، ها كفى الله وكيلا، فهو مجرور لفظا، لفظ الجلالة مجرور لفظا لكنه مرفوع ايش؟ محلا، يعني هو في محل الفاعل. فكذلك هنا كفى بنفسك يعني كفى نفسك، كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. طيب ايش يكون اعراب حسيبا بعد ذلك؟ ها تمييز. فإذا هذا بالنسبة الكفى، هكذا تعرب دوما. الاسم الذي بعدها يكون مجرورا لفظا مرفوعا محلا، والذي بعد ذلك يكون دوما تمييز، تمييز، لأنك تطلب لو قلت مثلا كفى بنفسك، وقفت، كفى بنفسك إيش؟ فالإيش هذه يحل محلها ماذا؟ التمييز. كما في قوله تعالى مثلا إني نظرت للرحمن، إيش؟ صوما. صوما هنا يمكن أن تكون تمييز ويمكن أن تكون مفعولا به، لكن بالنسبة الكفى لا يكون إلا تمييزا. قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، قال يمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن، بأنه يهدي لأقوم الطرق وأوضح السبل، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا يوم القيامة، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة، فيكون هنا من التهكم بهم أن لهم عذابا أليما، كما قال تعالى فبشرهم بعذاب أليم. فالبشارة قد يعني تتعلق بالشر وبالعذاب. قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه في بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر، أي بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك، فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه، كما قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال وقد تقدم في الحديث رواه مسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم أن توافقوا من الله ساعة إجابة يستجيب فيها. قال وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه، ولهذا قال تعالى وكان الإنسان عجولا. وقد ذكر سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما هاهنا قصة آدم عليه السلام حين هم بالنهوض قائما قبل أن تصل الروح إلى رجليه. طبعا هذا يذكره الطبري وغيره. وهذا يعني لا مانع من وقوعه، فيكون يعني آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر يعني وصف بالعجلة، وكذلك بنوه كما جاء في الحديث الآخر فجحد آدم فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته. قال: وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه، نفخ الروح من قبل رأسه، فلما وصلت إلى دماغها عطس، دبت الحياة في رأسه، فقال: الحمد لله. فقال الله: يرحمك ربك يا آدم. هذا صحيح. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما، كمان دبت الحياة في عينيه، فتح عينيه. فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه، ينظر إلى يده وإلى صدره، فهم بالنهوض قبل أن تصل الروح إلى إيش؟ إلى رجليه، فلم يستطع، وقال: يا رب عجل قبل الليل. ليش قبل الليل؟ ها هنا محذوف، جملة محذوفة يتبين بها الكلام، اكتبوها، وهي موجودة عند الطبري رحمه الله عند بعد فلم يستطع. فلم يستطع، فلما كان بعد العصر، فلما كان بعد العصر قال: يا رب عجل قبل الليل. وقوله تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام، فمنها مخالفته بين الليل والنهار ليسكنوا في الليل وينتشروا في النهار للمعايش والصناعات والأعمال والأسفار. قال: وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور والأعوام، ويعرفوا مضي الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك. ولهذا قال: لترتغوا فضلا من ربكم، أي في معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك، ولتعلموا عدد السنين والحساب. فإنه لو كان الزمان كله نسقا واحدا، يعني ليل على طول أو نهار على طول، وأسلوبا متساويا، لما عرف شيء من ذلك. كما قال تعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا، يعني باقيا الآيات. وقال تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف يعني أحدهما الآخر، وهكذا. وقال تعالى: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. وقال تعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني ايش معنى حسبانا؟ لا أنا من أجل هذا سألت. حسبانا يعني في فلك، كفلكة الإيش؟ المغزل. نعم. وقال تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. قال: ثم إنه تعالى جعل الليل آية، أي علامة يعرف بها، وهي الظلام وظهور القمر، وللنهار علامة وهي النور وظهور الشمس، وفاوت بين ضياء القمر وبرهان الشمس. ضياء القمر لأنه ضوء، وأما الشمس فهي ضياء وحرارة، كما قال سبحانه: والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، يعني بالسنوات القمرية الهجرية. ثم ذكر اختلافهم فيه، فمحونا آية الليل، فذكر قول عبد الله بن كثير. عبد الله بن كثير هذا القارئ ابن كثير إمام أهل مكة، فله أقوال في الإيش؟ في التفسير. فقال: ظلمة الليل وسدفة النهار، يعني ضياؤه. وعن مجاهد: الشمس آية النهار والقمر آية الليل. وعن ابن عباس: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس. فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر، وقد روى أبو جعفر بن جرير من طرق متعددة جيدة أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقال: يا أمير المؤمنين، ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال: ويحك، أما تقرأ القرآن؟ فمحونا آية الليل فهذه محوهم. فالمهم أن هذا من اختلافهم في هذا. قال: وكل إنسان، قال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره. يقول تعالى بعد ذكر الزمان الليل والنهار وذكر ما يقع فيه من أعمال بني آدم، هذه مناسبة أيضا، يعني الليل والنهار تقع في أعمال إيش؟ بني آدم. فذكر سبحانه أن هذه الأعمال في الليل وفي النهار بقضاء وإيش؟ بقضاء وقدر. قال: وطائره هو ما طار عنه من عمله. تقول هذا يعني أحد الوجهين، ما طار عنه من عمله، والآخر ما طار له من قدره. قال: ما طار عنه من عمله، كما قال ابن عباس ومجاهد غير واحد، من خير وشر، يلزم به ويجازى عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكتابة الأعمال. قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون. قال: والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه، قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا صباحا ومساء. قال الإمام أحمد: وذكر بإسناد عن أبي الزبير عن جابر. أبي الزبير عن جابر مدلس تقول، لكن كما قال الشيخ الألباني يعني له متابع، له متابع، وله شواهد أيضا. وهذا في الصحيح 1907، فالشيخ ذكر متابعا لأبي الزبير، ما أذكره الآن، قتادة، قال قتادة عن جابر، هذا سيأتين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طائر كل إنسان في عنقه. إذن عندك أبي الزبير عن جابر مدلس، طيب وقتادة عن جابر في انقطاع. فالشيخ الألباني شوف تدليس وانقطاع، قال: ولكن ها هذا في القرآن. فأحيانا الشيخ بيستشهد بالقرآن في التصحيح والتضعيف، فمن أجل هذا صحه: لطائر كل إنسان في عنقه. قال ابن لهيعة، وطبعا ابن لهيعة في هذا الإسناد ما في إشكال، لأن الراوي عنه قتيبة، في هناك رواة إذا رووا عن ابن لهيعة فيصح حديثه، منهم قتيبة. قال ابن لهيعة: يعني الطيرة. قال ابن كثير: وهذا القول من ابن لهيعة في تفسير هذا الحديث غريب جدا. يظهر والله أعلم أنه ليس غريبا، لأن العرب كانت إيش؟ كانوا يتطيرون، فالله تبارك وتعالى قال يعني هذا الذي تتطيرون به هو إيش؟ هو مقسوم لكم. فهذا مخاطب لهم بمثل ما يقولونه. نعم. قال: وقوله تعالى: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قال: نجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة، إما بيمينه إن كان سعيدا، أو بشماله إن كان شقيا. قال: منشورا، أي مفتوحا يقرأه هو وغيره. قال سبحانه: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. ولهذا قال تعالى: اقرأ كتابك. أي إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك غير ما عملت، لأنك ذكرت جميع ما كان منك، ولا ينسى أحد شيئا مما كان منه أبدا. فبصرك اليوم إيش؟ حديد. قال وقوله تعالى ألزمناه طائره في عنقه، إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له في الجسد، ومن ألزم بشيء فيه فلا محيد له عنه، كما قال الشاعر وهذا يحفظ: اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة. يعني إذا أردت أن تقول لإنسان أنه قد لزمك شيء وهو لازم لك، فتستشهد بهذا الإيش؟ بهذا البيت: اذهب بها اذهب بها طوقتها فوق الحمامة. قال قتادة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة. هذا صحيح. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، هذه الجملة يشهد لها ما تقدم: لطائر كل إنسان في عنقه. قال وقد رواه الإمام عبد بن حميد في مسنده متصلا فقال حدثنا، وذكر بإسناده عن أبي الزبير عن جابر فذكره. قال وقال الإمام أحمد، هذا في الصحيحة 2193، وفيه ابن لهيعة، لكن الراوي عنه من؟ عبد الله، هذا ابن المبارك، هذا أيضا ممن يصح بهم حديث ابن لهيعة. العبادلة الثلاثة عبد الله بن المبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ، هؤلاء العبادلة الثلاثة، وكمان قتيبة بن سعيد، وهناك آخرون. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه، فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: يا ربنا، عبدك فلان أو عبدك فلان قد حبسته. عبدك منصوب على الاشتغال. فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله، سبحان الله، حتى يبرأ أو يموت. هذا مثل الحديث إيش؟ أحسنت. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال ابن كثير في هذا: إسناده جيد قوي. قال قتادة: في طائره عمله، نخرج له يوم القيامة، نخرج ذلك العمل. ثم ذكر أن الحسن البصري تلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان كريمان، أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك، فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك، وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك، فاعمل ما شئت أقلل أو أكثر، حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك، حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا. قرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قد عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. قال: هذا من حسن كلام الحسن رحمه الله. نعم، وطبعا هذا مما لا يقال بالرأي. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا من عباده المهتدين الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.